پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
يمثل اعتماد القيادة الإسرائيلية المفرط على سلاح الجو العنصر الأول في استراتيجيتها العسكرية.
المشكلة بحسب اعتقادي هي التحولات العامة التي حصلت في إسرائيل كما في معظم الديمقراطيات الغربية، وهي التحولات التي باتت تنظر باهتمام إلى عدد الإصابات، فالجيش أصبح مهتما جدا بعدم الخروج بإصابات كثيرة، وأصبح السؤال الذي يطرح قبل شن الحرب كم هو عدد الإصابات التي ستقع في صفوفنا قبل حسم المعركة. هذا هو القلق الأول.
زاد حسم القوات الجوية لحلف شمالي الأطلسي حرب كوسوفو من الجو ونتائج القوات الجوية الأمريكية خلال حرب العراق من ثقة القيادة الإسرائيلية بإمكان إحراز نصر من الجو.
كان قراراً قد اتخذته مجموعة صغيرة من قادة الشرق الأوسط، وكانوا غير مستعدين للحرب. هم تحدثوا عن أنهم سينتهون من رد فعلهم ذاك خلال يوم أو يومين، وذلك باستخدام الهجوم الجوي العنيف، وهذا ما عملوا عليه مؤخرا بشكل كبير، مستفيدين في هذا من التجربة الأمريكية.
في حرب تموز ساهم عنصر إضافي آخر في الرهان على هذا السلاح، وهو اختصاص رئيس هيئة الأركان دان حلوتس.
رئيس الأركان هو ضابط في سلاح الجو، ومعظم ضباط سلاح الجو يبالغون عادة في الاعتماد على قدرات هذا السلاح وقابليته لتحقيق الأهداف من الجو، لكنني أعتقد أن رئيس الأركان كان مفرطاً في المبالغة بالتعويل على القوة الجوية، وأرى أنه كان واثقاً بأنه يستطيع حسم المعركة بنجاح من دون الاستعانة حتى بالقوات البرية.
قيل إنه يفترض بأن تكون هذه اللحظة الكبرى لسلاح الجو الذي مرت عليه في الأشهر الأخيرة غير قليل من ساعات أقل عظمة.
اعتقدت إسرائيل أنه في هذه العملية الجوية قادرة على تدمير البنية التحتية للمقاومة قيادة وبنية عسكرية وقواعد أطلاق صواريخ وإلى آخره، قادرة أن تطال كل سوا وقادر أن تأثر على المجتمع المدني من خلال المجازر اللي ارتكبتها كي ينقلب على المقاومة ويطالب بنزع سلاح المقاومة، في ظرف أن لبنان منقسم بين فريق مع المقاومة والحكم ضد المقاومة.
قلل محللون غربيون من قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على تدمير القدرات الدفاعية لحزب الله.
رئيس الأركان لم يأخذ في حسابه بأن حزب الله قد أعد العدة جيداً خلال السنوات الستة التي أعقبت خروج إسرائيل من جنوب لبنان، هذه الاستعدادات أخذت بعين الاعتبار كيفية مواجهة الغارات الجوية من خلال بناء التحصينات تحت الأرض إلى جانب الأنفاق، مما سمح لمقاتلي حزب الله بالبقاء في أماكنهم بأمان في الوقت الذي تملأ فيه الطائرات السماء. ولأن حزب الله بنى تحصينات لعمق 40 مترا تحت الأرض، فإنه بذلك نجح في شل قدرة سلاح الجو على تدمير قوته.
وفقا لاعترافات قائد سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي آلي عازر شيكدي، فإنه في اليوم 5 للعدوان نفذت الطائرات الحربية أكثر من 1000 غارة جوية، فيما نفذت المروحيات أكثر من 350 غارة. في مرحلة معينة كانت في الجو 100 طائرة في آن واحد، وهو الحجم الأكبر للعمليات منذ حرب لبنان.
نفس الفكرة بالضبط، هو كان نموذج مكرر لصدمة الصدمة والرعب بتاعت الرئيس الأمريكي بوش لما دخل العراق.
أدى النشاط المتزايد لسلاح الجو إلى نقص ملموس في مخزون الوقود للطائرات، فطلبته إسرائيل من الولايات المتحدة. في الأسبوع الأول نفد بنك الأهداف الإسرائيلي، الأمر الذي دفع الجيش للشروع بعملية التدمير المنهجي في جنوب لبنان لتحقيق هدفين: تسهيل الدخول البري العسكري الإسرائيلي لاحقاً، والضغط على الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها.
سلاح الجو هو سلاح قوي ويسمح بعدم تحقيق خسائر فادحة، لكنه على الرغم من ذلك لا يستطيع أن يحسم كل شيء. يجب أن يكون الجيش على الأرض لحسم الأمر، لا يمكننا الاكتفاء بسلاح الجو.
صادقت الحكومة على إلقاء قنابل بوزن 3 أطنان على قيادة حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، لكنها منيت بخيبة كبيرة.
فيما يتعلق باغتيال نصر الله، فإنني أجد أن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سجلت فشلاً واضحاً على هذا الصعيد، ولم تنجح على الرغم من القيام بعدة محاولات.
حزب الله حضر بنيته جيداً على صعيد القدرات الاستخبارية، وأعتقد أن القادة حددوا الأماكن التي سيقصفونها عند بدء الحرب والتي يسهل إيجادهم فيها. إسرائيل قصفت منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت من دون النجاح في إصابة أي من قيادة حزب الله.
اندلع خلاف جدي في الجيش على تقديرات نجاح القوة الجوية. انقسم المعنيون بين من يقول إنه تم تدمير نصف قوة حزب الله، في حين قالت مدرسة أخرى في الجيش إن كل ما فعلته القوة الجوية هو إصابة الحزب بجروح طفيفة.
وجدوا أنه بعد 5000 غارة خلال أول 4-5 أيام أن المقاومة لم تتأثر، لا قيادتها تأثرت، والصواريخ بقيت عم تنهمر على شمال فلسطين المحتلة، والبنية العسكرية للمقاومة بأحسن حالاتها، وأن العملية الجوية كانت فاشلة ولم تؤثر بشيء على المقاومة. بدأ اللغط داخل إسرائيل كيف سنعالج الأمور،
وما عندوش معلومات، ما عندوش معلومات إطلاقا، جهل، عنده شح شديد جدا في المعلومات، ولذلك كان بيضرب ضرب على طول، يعني بيسموه ضرب مساح، إنه هو يضرب كده وخلاص، يضرب قطعاته ويخلص منه.
نقلت القناة 10 للتلفزيون الإسرائيلي عن ضابط كبير في قيادة الأركان أن حزب الله لم يخسر أي من قوته العسكرية الضاربة في الحرب الدائرة.
خلال يوميات الحرب شاهدنا آلاف الغارات الجوية ضد حزب الله، 100 دبابات حاولت اختراق الحدود، لكن صواريخ حزب الله لم تتوقف عن الانطلاق على إسرائيل. كيف تفسر ذلك؟
إنه سؤال جيد، وتأكد أن هذا السؤال هو محط اهتمام ودراسة داخل الولايات المتحدة. فالمعركة هذه كانت بين دولة تمتلك ذراعا عسكرية قوية وترسانة سلاح ضخمة ومتطورة وجيشا مدربا ومنظما، وبين ما كان يصور على أنه تنظيم عسكري صغير أو ميليشيا غير منظمة وغير مسلحة بشكل جيد. لكن ما حصل هو أن أسلحة إسرائيل لم تمثل ذاك الفارق في المعركة بسبب التكتيكات التي استخدمها حزب الله.
تأكد ما كان ينبغي أن يكون معروفاً منذ زمن بعيد: لا تكفي القوة الجوية لوضع حد لتهديد الصواريخ، وبدون عمليات برية متداخلة مع عمليات جوية لا يمكن ضرب مخزون الصواريخ المخبأة في الأنفاق وفي أقبية المنازل. بيّنت محدودية فاعلية سلاح الجو أن أحد أبرز عناصر التفوق الإسرائيلي أصيب بانتكاسة عملانية.
كما أعتقد أن فعالية وليونة مقاتلي حزب الله في التحرك كانت مهمة، إذ كانت الوحدات المقاتلة تقوم بنصب المنصات وتسليحها وإطلاق الصواريخ منها في مدة لا تتجاوز الدقيقتين، فيما كانت قوة الرد الإسرائيلية تحتاج إلى 3 دقائق لتحديد مصدر انطلاق الصواريخ والقيام بالرد عليه. وهذا ما أرى مجدداً أنه يعود إلى جودة التدريب الذي تلقاه مقاتلو حزب الله.
رأى ضباط إسرائيليون أن الأسلحة التي يملكها حزب الله من شأنها تهديد سلاح الطيران الإسرائيلي. أخرج حزب الله من جعبة مفاجآته صاروخ وعد وأسقط به مروحية إسرائيلية موقعاً عدداً من القتلى.
الطيران الإسرائيلي نشط في عدد من الحالات بحذر، ويبدو أن الاستخبارات لم تعرف الوسائل الدفاعية التي كانت لدى الجيش اللبناني وحزب الله. فبعدما منيت إسرائيل بالهزيمة على الأرض في قواها المدرعة، عملت بتحفظ في الجو، ومع ذلك فقد وجهت ضربات ملموسة وحشية.
وضع فشل الغارات الجوية إسرائيل أمام الخيار الأصعب: الحرب البرية. كان القرار الاستراتيجي هو إدخال القوات البرية لتدمير المواقع الأمامية لحزب الله، بعدما كان الحديث عن عملية جوية لا العودة إلى الوحل اللبناني.
فشل العملية الجوية، وجدوا أنه صاروا أمام استحقاق، بدأوا يتخبطوا بالقرار كيف بده يكون الدخول البري.
الواقع أن سلاح الجو هو من قام بالحرب بأكملها في الأيام 16 الأولى. لقد أهدر 16 يوما كان بالإمكان الاستفادة منها كعامل مفاجأة فيما يتعلق باستخدام القوات البرية، وقد أهدرت لأننا كنا نشن حربا جوية فقط.
القوة الجوية لم تكسب الحرب، والقوة النارية أيضاً لم تكسب الحرب، ولأن هاتين القوتين كانتا عصب الخطة الإسرائيلية، فإن الإسرائيليين استثارهم ما حصل، ورأيناهم لاحقاً يصابون كما يقال بالهستيريا، وهنا أدركوا أن عليهم إرسال الجنود، وهذا ما لم يريدوه منذ البداية. لكن استمرار وصول الكاتيوشا إليهم وبالمئات يومياً دفعهم لاستخدام المشاة، وبالتالي للعودة بعد انطلاق الحرب إلى النظرية الكلاسيكية في القتال.
طلب كبار الضباط من دان حالوتس الموافقة على عملية برية واسعة النطاق لتنظيف الجنوب اللبناني من الوجود الصاروخي لحزب الله. رد حالوتس بأن كل العمليات البرية تقود إلى تورط بات الجيش في غنى عنه، ولذلك من الأفضل مواصلة الحملة الجوية.
خوض حرب المدن مميت بلا شك، وقيام جيش نظامي مثل جيش الدفاع الإسرائيلي بحرب كهذه هو مسألة في غاية الصعوبة. حتى تقضي على مجموعة مسلحة مثل حزب الله عليك أن تخوض معها حرب شوارع، وإذا كنت جيشا مثل جيش الدفاع الإسرائيلي فعليك أن تخوض حربا في أقل الأماكن احتواء على الموانئ، وهذا ما هو غير متوافر في حرب شوارع مع مجموعات صغيرة مثل حزب الله.
عرض وزير العدل حييم رامون عملية برية وأيد توسيع العملية الجوية، وشرح بأن تفوق الجيش الإسرائيلي هو في قوة النار وليس في المعارك وجها إلى وجه.
المسألة لا تتعلق بكفاية أن تحمي مدينتك، بل الكفاية هي أن تحمي جنودك، وهذه نظرية جديدة في المجال الحربي، وهذا ما ستشهده حاضرا لدى كل الديمقراطيات التي تسعى إلى كسب المعركة من خلال الحملة الجوية، وإسرائيل ليست استثناء، فهي حاولت خلال الأسابيع الأولى من الحرب تحقيق انتصار من الجو قبل أن تخرج أصوات الضباط الذين قالوا لن تستطيع تحقيق انتصار من الجو. From the air. You just can't.
ارتفعت أصوات إسرائيلية تحذر من مخاطر أي اجتياح بري كبير. قال جنرال سابق إن الحرب البرية في الظروف القائمة تتطلب تجنيد كل القوات الاحتياطية واستعداد الجمهور الإسرائيلي لتقبل 30 أو 40 قتيلا إسرائيليا في اليوم الواحد.
أنت تستطيع أن تؤذي من الجو، لكنك إذا أردت أن تدفع بدباباتك وجنودك من أجل إجبار أحدهم على التراجع فمن السهل القيام بالحفر والانتظار لإيقاع الإصابات، وهذا ما أعتقد أن حزب الله قام به.
تراجع حالوتس واقترح توسيع العملية البرية، لكن وزير الحرب عمير بيريدز رفض واكتفى بوجود كتيبة جولاني وكتيبة المظليين. لم تتمكن الحكومة الأمنية سوى من اتخاذ قرار بالانتقام من مدينة بنت جبيل لرد كرامة الجيش المهدورة، وقالت حرفياً سنغلق الحساب مع بنت جبيل التي قتل فيها 9 جنود إسرائيليين وجرح 23 آخرون.
الدخول السريع وأعطاء الدروس القاسية للطرف الآخر ومن ثم الخروج كانت فكرة خاطئة. نجاح الفكرة أو فشلها بالمعنى العسكري أمر قابل للنقاش، لكن من الناحية السياسية كانت فكرة بلا معنى. ما الذي سيحققونه إذا دخلوا وقاتلوا ومن ثم خرجوا؟ ربما كانوا يعتقدون بأنهم سيلقنونه درسا معنويا، وأنا أعتقد بأننا لن نسمع الكثير من هذه الأفكار من جانب القادة الإسرائيليين في المستقبل، لأنها أثبتت أنها فارغة المضمون.
سعى المستوى السياسي الإسرائيلي بكل ما أوتي من قوة لإظهار تواضع العملية البرية، لأن الوحل اللبناني ما زال طازجاً في الذاكرة الإسرائيلية. أبدى جنود إسرائيليون مخاوفهم من العودة مجدداً إلى هذا الوحل. في محاولة للتخفيف من رعبهم عمل حالوتس على رفع مستوى التهديد الحالي إلى مرتبة الخطر الوجودي. عمد إلى مخاطبة عسكريه في رسالة قال فيها إن الحرب الحالية هي ضد من يكفرون بقيام إسرائيل. أقر ضباط إسرائيليون كبار بأن جميع الاشتباكات البرية التي خاضتها القوات الإسرائيلية على الحدود كانت في غير مصلحة إسرائيل.
جنوب لبنان ليس للدبابات، جنوب لبنان هو للمشاة. إذا كنت تريد الجنوب فتعال وقاتل،
والمشكلة هنا هي أن حزب الله كان مستعدا لذلك، لأنه يعلم هذه الظروف، لذا رأينا الإسرائيليين يتراجعون.
تحدث الجيش الإسرائيلي عن نجاح حزب الله في إقامة منظومة من الأنفاق والملاجئ التي تتيح له العمل، عمق بعضها بلغ حوالي 40 متراً تحت الأرض. أثبتت قوات حزب الله تفوقها في هذا الميدان، وبأنها استعدت تماماً لمثل هذه المواجهة. اعترف تقرير إسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية غير قادرة على اكتشاف كمائن حزب الله المتعددة ذات الأنماط المختلفة، مما يصعب مهمة الوحدات الخاصة التي تجتاز الحدود ويزيد من خسائرها. أعلن الجنرال أوري آدم قائد القيادة الشمالية الصهيونية أن هدف نشاطات قواته هو استدراج مقاتلي حزب الله إلى خارج الأنفاق لنخل بالتزامهم ثم لنبيدهم.
بدأوا بدخول بري محدود على محور واحد هو مارون الراس من تجبين بالأول، وكأنه دخول اختباري. أولا مارون الراس هي تل استراتيجية هامة للسيطرة على مكاشف الجليل العلوي. مارون الراس لأن اللي يختبروا أنه هودي المقاتلين تبع حزب الله اللي ما دمرناهم بالطيارات شو هني، هودي شو سلاحهم، هل بيدمر الدبابات ولا ما بيدمرها، هودي كيف مخبيين ومحميين لحتى نيجي قصف الطيران ما أثر فيهم، شو إرادة الصمود عندهم، شو إرادتهم على القتال، شو مستوى تدريبهم وتكتيكاتهم اللي بدهم يتبعوها لنعرف حالنا كيف بدنا نقاتل، نندفع بالعمق ولا منكتفي بعملية اختبارية. دخلوا بهالعملية الاختبارية وتلقوا صدمة.
التقط حزب الله التكتيك الإسرائيلي وأحسن الرد عليه.
كان الجيش يدخل إلى الميدان ثم ينسحب منه ثم يعود إليه مجددا، وهذا ما سمح لحزب الله باستغلال هذه النقطة لمصلحته.
وأفراد المقاومة استفادوا من ميزة إن هو عارف الأرض بتاعته، بيستفيد بالأرض، بيعملوا بمجموعات صغيرة للغاية، مدربين على المهمة، بيستفيدوا من ما يسمى بالموانع الطبيعية اللي هي موجودة طبيعي اللي تعوق عمل الدبابات وتجعل الدبابات تسير في مناطق ضيقة، الأمر اللي بيسهل اصطيادها هو مجرد صيد دبابة أو اتنين تقطع الطريق على بيت الدبابات. يمكن كنا ما بناخدش بالنا في الصور لو نفتكر، كان دايما هم بيحركوا اللي هي عناصر المهندسين اللي هي بتمهد الطريق. كانت أفراد المقاومة لما مجرد ما بتدمر المعدة الهندسية اللي بتقوم بتمهيد الطريق لحركة الدبابة، كانت الدبابة بتقف، بيسهل اصطيادها في حالة توقف وحالة التجزؤ.
أدى كشف الحزب لهذا الاختبار وإلحاقه خسائر بالمتوغلين براً إلى نسف فكرة الاجتياح البري وتعطيل عمل سلاح المشاة. كانت معارك مارون الراس وبنت جبيل وعيت الشعب حاسمة في بلورة الخلاصات الحربية السريعة للقيادة العسكرية.
إذا الحرب بالنسبة لإسرائيل صارت حرب مكلفة، أي دخول بري بالعمق ليوصلوا إلى الليطاني أو إلى شمال الليطاني إلى النبطية وإقليم التفاح معناه في كلفة باهظة قياساً بالمعارك اللي شاهدوها، بيعملوا تقدير للوضع. فكان القرار عندهم أنه الدخول المحدود وتنازلوا من سقف أنه بدنا نقضي على حزب الله، صاروا يقولوا بدنا نحتل حتى الليطاني.
بلغت الخسائر الإسرائيلية في إحدى المعارك 40 رجلاً خلال 36 ساعة فقط من القتال. شرعوا يتحدثون عن التكنولوجيا التسليحية الأحدث المتوافرة لدى مقاتلي حزب الله، وعن الحرب الوجودية التي يخوضونها والتي تمنحهم روحاً قتالية عالية.
هذا يعني أنهم لم يتوقعوا أن يمتلك مقاتلو حزب الله صواريخ متطورة ضد الدروع. برأيي هذا هو الأمر الأساسي، لأن الهجمات في البداية تمت بواسطة المدرعات، وبالتالي واجهوا مقاومة واحتمالات تدمير مدرعاتهم من جانب حزب الله، وهو ما لم يتحسب له. من الناحية العسكرية تيقنوا من أن سلاح حزب الله كان أكثر تطوراً وحداثة مما توقعوا.
روت نيويورك تايمز كيف كمن حزب الله لمئات من جنود لواء جولاني كانوا قد توجهوا إلى بنت جبيل وأرغموهم على الانتظار حتى ما بعد الظهر لسحب جثث قتلاهم من أرض المعركة.
إذا رأينا الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه جنوب لبنان، وإذا ما شن هجوماً برياً واسعاً، فهو إما أن لا يحصل أبداً أو أن يحصل على نطاق أوسع بكثير.
أظهرت الساعات الأولى للمواجهة البرية أن فكرة الاجتياح باهظة الثمن، ولا أحد في إسرائيل مستعد لدفعه. اعترف إسرائيليون بأن جنودهم هربوا مشياً على الأقدام إلى الحدود أمام مقاتلي الحزب.
قياساً بالخسائر اللي تكبدتها إسرائيل، رحلة 150 دبابة باحتلالها الشريط الحدودي الضيق، لو بدأت تكمل لجنوب الليطاني فقط، قياساً بحجم القرى وحجم المساحة الجغرافية والمقاتلين المنتشرين على كامل الأرض، كان رحلة 1000 دبابة. هل إسرائيل كانت تندفع لتحتل حتى جنوب الليطاني وتخسر 1000 دبابة؟ عند 4000 دبابة إسرائيل تخسر ربع سلاح المدرعات عندها، ولا ممكن بتكون إلى انعكاساتها على الكيان الصهيوني من جذوره.
خفضت إسرائيل سقف أهدافها من تفكيك حزب الله إلى إقامة حزام أمني في الجنوب لا يتجاوز عرضه الكيلومترين. تراجعت حكومة أولمرت عن فكرة إنشاء الحزام الأمني، وصدرت تحذيرات من كبار المعلقين الإسرائيليين من البقاء في جنوب لبنان مدة طويلة، لأن ذلك سيكون مدعاة لإحداث مزيد من التآكل في هيبة إسرائيل. كرست الحرب الصورة التي خرج بها العسكري الإسرائيلي من لبنان وحفظ اسمه كمكان حصري للموت.
هناك المعركة البرية، وإسرائيل بلا شك خسرت هذه المعركة، ولم يكن باستطاعتها هزم حزب الله برا. أعتقد أن هذا كان العامل الأهم للخسارة.
قدم أحد قادة القوات الدولية في الجنوب ريتشارد موركزينسكي شهادة مهمة، قال إن مقاتلي حزب الله لا يبدو عليهم الضعف بالرغم من الهجوم العنيف الذي يشنه الجيش الإسرائيلي، إنهم يتحركون بسرعة ومصممون على القتال، وعندما يتعرضون للقصف لا يخافون ولا يختبئون في الخنادق.
العدو هنا مختلف جدا. الآن هم في مواجهة حزب الله الذي خبروه سابقا في مواصلته القتال من أجل إخراجهم من الأراضي الجنوبية المحتلة. أما اليوم فمقاتلو حزب الله يقومون بالدفاع عن قراهم وشعبهم وعائلاتهم، وهذا ما جعل حزب الله خصما له اعتبار بالنسبة إلى الإسرائيليين، ولهذا فهم قرروا التباطؤ، وكلما تباطؤوا قللوا من استخدام أسلحتهم على الأرض.
اعتبرت هذه الحرب اختباراً عملانياً هو الأول من نوعه لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المتعددة. إنها حرب القضاء على عدو يتقن فنون إخفاء نفسه. مثل عدم معرفة العدو جيداً إشارة الإخفاق الأولى. حصل ذلك من خلال أنه فوجئ بقوة حزب الله الحقيقية، أنواع الصواريخ الموجودة لديه، مستويات التدريب والمعرفة بالتكنولوجيا العسكرية الحديثة لمقاتليه، وتحديث تقنيات خاصة به.
أستطيع
التنويه بأن الإسرائيليين لم يكونوا يمتلكون معلومات دقيقة عن أمكنة مواقع حزب الله، وهذا يدل أولاً على عدم فعالية الاستخبارات الإسرائيلية، ومن ناحية أخرى على أن حزب الله والمقاومة اللبنانية تعلما بشكل عام كيف يحاربان بجدية في ميدان المعركة وفي هذه المنطقة بالذات، وتعلما القيام بعمليات تمويه وتضليل معلوماتي، كل ذلك ضمن النجاح لهما.
обеспечил успех.
هنا الفشل كان محور الرئيسي فيه، لم يكن لديه معلومات كافية عن حزب الله، او لم يكن يتصور ان حزب الله لديه مثل هذه القدرات، لدرجة ان هم في الاخر نسبوها الى ايران، وقالت ان هم زودوهم بصواريخ بعيدة، وهذا لم يحدث.
مع بداية الحرب بدأت هذه الاجهزة تعيش في ضائقة، فقد أسمعت انتقادات شديدة بسبب اتضاح قلة المعلومات عن حزب الله واستعداداته للحرب.
حقيقة كان هناك ضعف في نوعية المعلومات لدى الإسرائيليين عن الحرب. أعتقد أن ذلك هو أحد الدروس الرئيسة التي سيحاول القادة الإسرائيليون تعلمها وتصحيحها.
قالوا إن المخابرات باتت مترهلة وكسولة ولا تعرف شيئاً، ويعميها الشعور بالعظمة عن رؤية ما يجب أن تراه لدى العدو.
في فشل استعلامي حول مستوى القتال لعناصر المقاومة، ما بيعرفوا أنه شو بيسويهم القتالي هودي. قدام مستواهم تدريبي ولا تكتيكهم كيف راح يقاتلوا. كان في فشل كامل للمخابرات الإسرائيلية في هذه النواحي.
فوجئت القوات الإسرائيلية التي تعمل مقابل مواقع لحزب الله بحجم المنظومة الدفاعية والهجومية التي قام ببنائها بالقرب من الحدود.
كانوا يعتقدون أن معلوماتهم الاستخبارية دقيقة جداً، وهنا أخطأوا بصورة فادحة. وقد كان مرعباً كيف أن أجهزة استخبارات استطاعت ارتكاب أخطاء كبيرة بهذا الحجم.
المخابرات الإسرائيلية تفاجأت بتسلح المقاومة، أن لدى المقاومة صواريخ ضد السفن، وأن لدى المقاومة صواريخ بتدمر دبابات المركبة. تفاجأت فيها، هي لم تكن تعرفها. تفاجأت أن لدى المقاومة تحضيرات على الأرض، أعمال هندسية لمحضرتها من خنادق، من ملاجئ، من أنفاق، من شغلات من النوع تحمي رجال المقاومة من كل القصف اللي تعرضوا له. هذه المخابرات الإسرائيلية لم تكن تعلم بها ولم تكن على بين منها.
كشف وجود الأنفاق عن فشل استخباري كبير، لأن الجيش الإسرائيلي لم يكن يعلم ما يحدث على مرمى نظر عيونه الإلكترونية والعسكرية والاستخبارية.
إسرائيل لم يكن لديها هذا النوع من المعلومات بشأن حزب الله. كان واضحاً أن إسرائيل على امتداد الحرب ترتكب الأخطاء نتيجة اعتمادها على مخزون استخباري ضعيف.
إسرائيل لديها جهاز استخبارات عالي الكفاءة وعالي التقنية، لديهم خدمة الأقمار الصناعية، الرادارات، التنصت، وهذا كله من الناحية التقنية ممتاز للمسح والمراقبة. كما لا ينبغي لنا أن ننسى شبكة العملاء على الأرض، وهي شبكة مهمة في المجال الاستخباري، لكن الواضح أن كل هذا لم يكن كافيا. هذا ما اكتشفه الإسرائيليون بأنفسهم، كانت لديهم محدودية في القدرة التقنية الاستخبارية، مرد ذلك إلى السرية والحرص وصعوبة اختراق حزب الله.
لأن إذا كان المقاومة لديها أي نقطة اهتزاز أو نقطة ضعف يستطيع العدو أن يخترقها لكان اخترقها، ولكن هؤلاء شباب أثبتوا أنهم ضد عمليات الضعف البشري، ناس مؤمنة بالله أولاً ومؤمنة بوطنها ثانياً ومؤمنة بالهدف اللي هي بتشتغل من أجله، وفي نفس الوقت لم يأتي هذا أيضاً من مجرد الشخص نفسه، ولكن جاء أيضا من القيادة التي تتولى توجيه والإشراف وتدريب مثل هؤلاء الشباب. هذه القيادة أعطتهم القدوة وفي نفس الوقت فهم اقتادوا لها أو تبعوها على نفس هذا الخط.
جانب آخر من الإخفاق الاستخباري تمثل بعدم دقة وواقعية الأهداف التي قصفت، لا فيما يتعلق بمخازن الصواريخ وراجمات إطلاقها، ولا فيما يتعلق بقطع جميع خطوط الإمداد المفترضة، ولا في صحة أماكن القيادات لاغتيالها.
أي جهاز مختبرات ناجح عليه أن يكون قادراً على الأقل على اختراق أشخاص بعيدين عنه من الناحية العقائدية أو الدينية أو غيرها. بالنسبة إلي التفسير الأكثر واقعي الذي أقدمه بدون أن أجزم تماماً هو أن حزب الله يحمي نفسه جيداً وهو يعرف كتمان السر ويحمي أشياءه الأساسية.
أدى الفشل في اغتيال أي من القيادات السياسية والميدانية للمقاومة رغم عمليات القصف الجوي والبحري والإنزالات التي حصلت إلى وضع الاستخبارات الإسرائيلية في الحضيض. كانت إسرائيل في سباق مع الزمن، تعاونت أجهزتها الأمنية على اختلافها لجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة عن قادة حزب الله وملاحقة تحركاتهم بهدف اغتيالهم.
أعتقد أنه من بالغ الصعوبة على أي كان أن ينفذ عمليات كهذه حتى لو كنت تملك القدرات الاستخبارية، إلا أنك ستواجه صعوبات في التنفيذ وخصوصا مع منظمة مثل حزب الله. فحزب الله منظمة عالية النشاط ويصعب على المصادر البشرية اختراقها، وهذا ما أعتقد أنه أهم المشاكل التي واجهتها إسرائيل.
اعتقدت الاستخبارات الإسرائيلية أن قادة حزب الله أصبحوا مشتتين ولم يعودوا يشعرون بالأمان ويضطرون إلى الانتقال من مخبأ إلى مخبأ، ولا بد أن يقعوا في أخطاء أيا كانت.
اللي ظهر بالمعركة على أن إسرائيل لديها معلومات ظاهرة التي يمكن لأي إنسان الوصول لها عند حزب الله، ولكنها لم تعرف بالعمق مدى جهوزية حزب الله في للمعركة. لذلك هي صنعت مفاجأة لحزب الله باندلاع الحرب لسبب لم يكن في تقديره انه ان يكون سبب للحرب هو اعتقال الجنديين، كما ان حزب الله فاجأها بجهوزيته للقتال التي لم تكن على معرفة بها إسرائيل، وعلى مدى قدرة حزب الله للدفاع وصد الهجوم.
أرسلت إسرائيل لتدمير المفاعل النووي في العراق 8 طائرات حربية، فيما بعثت باثنتي عشرة طائرة تحمل أكثر من 20 طنا من الصواريخ والمتفجرات لتدمير ملجأ السيد حسن نصر الله الموهوم في الضاحية الجنوبية. مثلت الغارة ضربة قاسية لمصادر المعلومات التي أفادتها عن وجود قيادة حزب الله في المبنى المستهدف. خرجت الاستخبارات الإسرائيلية بخفي حنين في الغارات الأضخم اللتين نفذتهما للاغتيال. اعترف الإسرائيليون بأنه كانت هناك حوالي 1300 غارة موجهة لاغتيال قادة من حزب الله لم تفلح أي منها.
لقد اكتشفنا أن إسرائيل لم تكن تمتلك أي معلومات عن تلك القدرات، لا معلومات عن شخصية المسؤول عن العمليات العسكرية في الجنوب أو كيف هي التشكيلة القيادية للمعركة. من هو الرابط بين السيد حسن والميدان؟ كيف يتم ذلك؟ لم يكن لديهم أي معلومات عما نسميه إدارة المعركة التابعة لحزب الله.
كانت القدرة على تقديم تقدير حقيقي لحجم الأضرار التي ألحقتها الحرب بحزب الله مجالاً آخر لاختبار كفاءة الاستخبارات الإسرائيلية. حتى في هذا الامتحان الأسهل رسبت. انعكس ذلك في تخبط القيادة السياسية والعسكرية تارة بإعلان قرب تحقيق الأهداف، وطورا بالإعلان أن قوة حزب الله أصيبت بخدوش تداوى في ساحة المعركة. بين الأهداف الرئيسة المحددة للحرب استعادة الجنديين الأسيرين، انتهت الحرب ولم تتمكن إسرائيل من الحصول على أي معلومة عنهما لاستعادتهما. رضخت إسرائيل للقاعدة التي حددها السيد حسن نصر الله قبل العدوان وأثناءه بأن الأسيرين لا يعادان إلا بمفاوضات تبادل غير مباشرة فقط. ردت المقاومة بمنظومة أمن معلوماتية بسيطة لكنها محصنة من الاختراق. كانت أشبه بمغارة معلوماتية مغلقة استعصت على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وأخرجتها من المعركة مبكراً.
جهاز الاستخبارات حزب الله وعنده تقنيات عالية، تقنيات بالمعرفة معالجة المعلومات وتقنيات أيضا ومغلق، يعني أمن المخابرات، أمن حزب الله ناجح بشكل لم يكن فيه أي اختراق.
كانت وراء حزب الله بنية استخبارية فعالة جدا، كذلك الأمر بالنسبة إلى داعمي.
كانت إحدى مفاجآت حزب الله الاستخباراتية إعلانه في الأيام الأولى للعمليات الحربية تمكنه من قصف قاعدة التجسس الإسرائيلية الأكبر في جبل الجرمق على جبال منطقة الجليل، ويفاخر العدو بأنها عينه على لبنان وسوريا. مثل استهداف جبل ميرون واحدة من الرسائل التي بعثتها المقاومة سريعا للعدو عن قدراتها الأمنية. اعترف الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله استطاع وعلى مدار سنوات التنصت على المكالمات الهاتفية والخلوية في الجيش الإسرائيلي، وزعم الجيش أنهم وجدوا مركزاً للتنصت على إسرائيل في إحدى قرى الجنوب.
بدلاً من أن تكون إسرائيل هي التي تقرأ اتصالات حزب الله، كان واضحاً أن حزب الله هو الذي يقرأ اتصالات إسرائيل، وهذا ما يفسر أنه عندما كانت القوات البرية الإسرائيلية تتحرك كان عناصر حزب الله التابعون لقوة التصدي يتخذون مواقعهم الدفاعية المناسبة. وهذا تغير لافت جداً، وأعتقد أنه بالتأكيد سيترك أثره على ميزان القوة في المنطقة برمتها.
كشفت صحيفة هارتس أن وحدة الهندسة التابعة للمقاومة تمكنت من اختراق اللاسلكي التابع للجيش الإسرائيلي، واستمعت إلى الأحاديث التي دارت بين الجنود والضباط في أرض المعركة. ذكرت أن هذه الوحدة على مستوى عال ورجالها يجيدون اللغة العبرية بطلاقة.
إن المرأة يمكنه الخروج سريعاً باستنتاج واحد، وهو أن حزب الله تفوق استخبارياً خلال هذه الحرب، وهو تفوق برز في جانبين. الأول هو ذاك الذي يسمى في الغرب بوحدة الإشارة، أي الجانب الاستخباري المتعلق بشل قدرة أجهزة الاتصالات الخاصة بالإسرائيليين. والجانب الثاني الذي تفوق فيه حزب الله هو ما يسمى بالمصادر البشرية، وأعني بذلك العملاء الموضوعين في لبنان من جانب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بهدف جمع المعلومات. فالعديد من هؤلاء تم كشفهم، والبعض منهم جند بشكل مضاد، أي استخدم في تمرير معلومات خاطئة لإسرائيل خلال تلك الفترة.
في خضم تخبط القيادة الإسرائيلية بمختلف مستوياتها، جاءت ضربة كفرج العادي لتفاقم الأزمة وتدفع نحو بدء الإقرار بالهزيمة. قتل حزب الله 12 جندياً إسرائيلياً وأصاب 11 آخرين، جراح 4 منهم خطرة، عندما أسقط صواريخه على مجمع لقوات الاحتياط قرب مستوطنة كفرج العادي في الجليل الأعلى.
أعتقد أن هناك خطأ عظيما ارتكبه الشخص المسؤول عن أولئك الجنود الذين قتلوا، وهذا ما يؤسف له. وما يؤسف له أيضا أنه لم يستطع تأمين الملجأ الآمن لجنوده حينما احتاجوا إليه، ولسوء الحظ فإن الناس هم من دفعوا الثمن.
لم تستطع الرقابة الإسرائيلية أن تحجب مشهد الضربة القاسمة التي وجهت رسالة قاسمة إلى الداخل والمستوى القيادي. أكدت الاستخبارات العسكرية الصهيونية رسمياً أن عملية قصف القاعدة العسكرية هذه جاءت بعد رصد محكم من مقاتلي الحزب استمر أياماً. توقعت أن تكون عملية رصد القاعدة قد تمت من جانب عملاء لحزب الله أو عن طريق أحد مواقع الرصد للحزب في الجانب اللبناني من الحدود قرب مزارع شبعة.
أما إذا كانت لديهم معلومات استخبارية دقيقة أم لم يكن فيما يتعلق بكفر جلعاد فهذا شيء لا أعرفه، لكن التمكن من قتل 11 أو 12 جنديا في الحرب يعد إنجازا، فالحرب بنظري هي القتل.
خرج في إسرائيل من يقول بأن إسرائيل أهينت بسلاح إيراني الصنع. استخدم هؤلاء على سبيل المثال الصاروخ الذي قصف به مقاتلو حزب الله البارجة الحربية الإسرائيلية. أيضاً ظهرت فعالية هذه الأسلحة ومنها صواريخ أرض أرض البعيدة المدى التي طارت مختلف مناطق الشمال الفلسطيني. الحرب هي المجال التطبيقي لاختبار جودة الصناعات العسكرية.
самую лучшую оценку вооружению дает бой боевые действия.
القتال هو الذي يعطي أفضل تقويم للأسلحة.
как раз что российское.
وفي هذا الصدد فإن الأسلحة السوفيتية الروسية أظهرت جدارتها من الناحية الخطرة.
показала себя с хорошей стороны.
وهذا ليس سوق الأسلحة، حيث الكثير من المتنافسين والكثير من الدعاية والإعلانات والرشا المالية للمسؤولين. لا شيء من ذلك هنا. الدعاية هي المعركة ومواجهة نوع من الأسلحة لنوع ثاني.
أسهب الإسرائيليون أيضاً بالحديث عن الأسلحة ذات التصنيع السوري، لكن أكثر النتائج إيلاماً كانت تلك المتعلقة بالمدرعات الإسرائيلية الفائقة التحصين الجيل الرابع من دبابة الميركافا. وصف الضباط الإسرائيليون صواريخ كورنت التي قالوا إن حزب الله استخدمها في تدمير دباباته بأنها من ضمن أفضل الصواريخ المضادة للدروع في العالم.
танк Меркава для определённых условий.
دبابة الميركافا كانت في ظروف خاصة من أفضل دبابات العالم. لكن في المبارزة مع الأسلحة المضادة للدبابات فاز صانعو هذه الأسلحة من المصممين السوفيات الروس. إن وسائل الدفاع السوفيتية الروسية المضادة للدبابات أقوى بكثير من وسائل الجهة المقابلة. وكان انتصار المصممين هذا واضحا في ميدان المعركة.
لفت خبراء إسرائيليون إلى أن الهجمات الناجحة التي نفذها حزب الله على تلك الدبابات دلت على أن إيران اهتدت إلى نقطة ضعف خطيرة في الدبابة قبل أن يهتدي إلى هذا الضعف مخترع الدبابة ودائرة التسلح في هيئة الأركان.
إن الحرب أثرت على الصناعة الحربية الإسرائيلية. لقد أصبح معلوماً أن رجلين مسلحين يمثلان فريقاً صغيراً يمكنهما تدمير دبابة إذا توافرت لديهما العقيدة والقدرة للقيام بذلك، وهذا يؤثر بلا شك على الصناعات الحربية سواء في إسرائيل أو الولايات المتحدة.
يا دموي شتو
أظن أن الأسلحة الروسية نالت أفضل تقويم هنا، ونرى اليوم طوابير تصطف للحصول على الأسلحة الروسية الدفاعية كوسائل الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات وغيرها.
Thank you.